أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقائد مسيرتنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الهداة الميامين. حينما ينظر الإنسان إلى ما حوله، وحينما ينظر إلى نفسه، يرى أن هناك نظاما دقيقا يحكمه ويحكم العالم. ذلك النظام نسميه بالقانون، ابتداء من أصغر موجود عرفناه متمثلا في الذرة، وإلى أن نصل إلى أكبر الكائنات التي نسميها بالمجرة، والمجرات كثيرة تقاس مسافتها بالسنين الضوئية. كل أولئك محكومة بما نسميه بالقانون، لا تتخطى عن هذا القانون لا ذرة صغيرة ولا مجرة كبيرة. فهذه البصيرة كيف نفسرها حسب النصوص الشرعية، وما هي الكلمة التي تساوق كلمة القانون في المنطق القرآني وفي منهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وفي السنة النبوية؟ أعترف بأنني بحثت ولم أجد كلمة مساوقة لكلمة القانون حسب تعبير، إلا أن هناك حقائق يجب أن نعرفها. حسب آيات القرآن الكريم، ربنا خلق السماوات والأرض بالحق. وهنا نتساءل ما هو الحق. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ويقول المؤمنون حينما يتهجدون بالليل وينظرون إلى ملكوت السماوات والأرض، يكررون هذه الكلمة الرائعة: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. الباطل لا وجود له، كلما أنعمنا النظر في ملكوت السماوات والأرض وآفاق الخليقة وأيضا في أنفسنا وما في أنفسنا من آيات الرب، لا نجد شيئا باطلا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ونحن أيضا لا يمكن أن نشذ عن هذه القاعدة، وربنا يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهنا نتساءل ما هو ذلك الحق الذي دارت عليه الكائنات وخلق الله السماوات والأرض بالحق؟ الإجابة عن ذلك نقول: أولا، الحق يعني أنه التحقق، بمعنى أنه ليس وهما، نسب إلى مذهب منقرض ثم سمي أهله بالصوفة الصائيين، كانوا قبل أفلاطون، نسب إليهم قولهم بأنهم يقولون كل شيء وهم وخيال ولا وجود له. لا، هناك تحقق ووجود. ثانيا، الحق يعني الهدف، هدفية، وجود غاية، ملعب ولا لهو. وقال ربنا: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا إن كنا فاعلين. من أصغر شيء إلى أكبر شيء تنظر تبحث ترى هدف معين، هذا يحقق هذا، هذا يحقق. مثلا في جسمك العين تحقق هدف، الأذن كذلك، الخشم كذلك، أعضاء بدنك الظاهرة والداخلية كلها كذلك، خلق لشيء وخلق لشيء وحسب الحاجة إلى ذلك الشيء. كذلك ربنا خلق كل شيء بقدر، لأن هناك هدف، فلكل شيء يحقق هدفه فهو محدد بحدود معينة، زمانا، مكانا، حجما، قوة، وإلى آخر ما يحدد الشيء. ولذلك ربنا يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا قدر معلوم. هناك قدر معلوم، كل شيء ينزل عليه. هذا التقدير حسب فهمنا ومقدار ما استوحبناه من النصوص ربما تم قبل خلق السماوات والأرض، في عالم التقدير، في اللوح المحفوظ قدر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن ننظر إلى ما حولنا ونعرف كيف أن الأمور مقدرة تقديرا دقيقا. وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا التقدير محصى موجود. الإحصاء هو التعبير الدقيق للتقدير، لأن الإحصاء فيه الرقم، يعني كل شيء برقم. يعني أنت تنظر إلى الشمس وإلى ما فيها من أشعة، هذه الأشعة مقدرة، لها وزن، لها وقت، مقدرة بموازين دقيقة جدا، مثقال خردل وأقل من ذلك. الهواء، الماء، الفضاء، الشمس لها وزن، النجوم لكل واحدة منها وزنها، القمر له وزنه، الأرض لها وزنها، ومحصى إحصاء دقيق. وهذا لعله كان في عالم سابق لهذا العالم، وخلق، خلق الله كل شيء حسب التقدير في ذلك العالم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أنت سعيد، ذاك شقي، أنت تعيش إلى هذه الفترة، ذاك يموت قبل ذلك أو يعيش بعد ذلك. حياتك كلها مقدرة في كتاب، وعنده أم الكتاب، يعني الكتاب الأصلي عنده. هذه الحقيقة نعرفها، وممكن أن نستدل عليها بالعشرات، المئات، بل أكثر وأكثر وأكثر من ذلك بكثير من الأدلة والشواهد. بكل علم، بكل حقل من العلوم. والشيء الأعظم من ذلك أن هذا التقدير الإلهي، هذا التقدير من يدبره؟ من يجريه؟ والله أيضا قدر ودبر وأجرى ما قدر، لذلك هو فعال لما يشاء. حينما قالت اليهود يد الله مغلولة واستوحوا، أو مع الأسف أخذوا هذه الفكرة المغلوطة من فلاسفة سابقين يضاهئون به قول الذين كفروا من قبل، ربنا لعنهم وقال سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وبين ربنا أكثر من مرة أنه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، يعني قدرة عرش استوى، وأن له ملكوت السماوات والأرض. ملكوت السماوات جعلنا معناه جوهر الملكية، حقيقة الملكية. وهنا يتساءل المرء أنه حينما ننظر إلى كل شيء من أصغر إلى أكبر شيء حجما، ننظر إلى آيات قدرة الله، نعرف أن القدرة التي كانت وراء خلق هذا الشيء، سواء أنت أخذ ورقة من شجرة، أخذ عودة، شوف النملة، شوف النحلة، شوف أصغر شيء، ترى آثار القدرة، آيات القدرة الإلهية. هنا نتساءل: القدرة الهائلة الواسعة التي لا تحدها حدود بالرب العزة، والتي نجد آثارها في كل شيء من حولنا وفي أنفسنا أيضا، هذه القدرة وين راحت؟ من الذي حددها؟ كيف انشلت؟ يد الله التي كانت مبسوطة، وانبساطها نراها في السماوات والأرض، من غلها حتى أنتم تقعدون تقولون يد الله مغلولة؟ غلت أيديهم، يد الله ليست مغلولة. والدليل على ذلك أن الله ينفق كيف يشاء. البشر لا يزالون في علم الفيزياء عندهم مشكلة كبيرة، مشكلة الموجودات غير المرئية التي تشكل أكثر بكثير من الموجودات المرئية، العالم المظلم. كل يوم نظرية عندهم في هذا العالم وفي معرفته وفي تأثيره على العالم الآخر، هذا بحث. لكن مشكلة البشر العلمية في الحقيقة، بل عقدتهم العلمية، تأتي في هذه النقطة بأنهم لا يعرفون أن تسلسل الخلق إلى أين. يعني يقعد يفكر يقول: نور الكهرباء من وين؟ من الدينامو. الدينامو منين يجيب النور؟ من الطاقة. الطاقة منين؟ من الشمس. وهنا يتساءل: نور الشمس من أين؟ يتوقف. يعني هذا التسلسل الفكري يوصل إلى مكان يتوقف. بالتأكيد مو من الشمس، لأن الشمس إذا كانت ذاتية ما كانت تهرم، لأن هاي شمسنا اللي هي محور منظومتنا، هاي الشمس عمرها عمر كهل، لا هي شابة ولا هي في الشيخوخة حسب الفيزياء. هاي طاقة، هاي تنتهي، شيء تنتهي معناته في البداية ما كانت،
كانت محدودة. من جاب هاي الطاقة؟ يعني مشكلة الإنسان اللي ما يريد يؤمن بالله، زين مخه نص حركة يتحرك، يتحرك يوقف في المكان يقوم
معناته.
مرة زارني مجموعة من كبار الأطباء وتحدثت لهم عربا عن رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أن الإمام الصادق قال بأن الدواء الذي يتجرعه الإنسان المريض، هذا الدواء حينما يدخل في بطن الإنسان، يدخل في جسم الإنسان، يسأل ربه يقول يا إلهي أنت خلقتني لهذا الهدف، أنا تخفيض مثلا الحرارة أو مقاومة الفيروس أو مقاومة الميكروب، يا رب أنا أعمل بالذي أمرتني به أو لا طريقة أخرى. بعض الأحيان يقول لا أعمل مثل ما قلت لك امشي، بعض الأحيان يقول لا أنت لا تعمل. دول واحد ضد الثاني يتشبابون، قال سبحان الله احنا الآن حلت مشكلة عندنا. كيف؟ قال احنا نفس الدواء نعطيه لنفس الإنسان أو لمثل هذا الإنسان يؤثر والآخر ما يؤثر فيه أبدا، ما نعرف سبب شنو. إذن الدواء له خصوصية، ولكن الله هو الذي يأمره بأن يعمل بخصوصيته أو ما يعمل بخصوصيته. طبعا هذه أنا عاجز عن وضع هذا الشيء موضعه، ولكن أعرف أن في الطب طفرات. الآن أنتم أمامكم هذا الفيروس اللي تجدد مع الأسف الشديد وأخذ يلتهم النفوس ويهدم ما بناه البشر خلال قرون. هذا الفيروس ما عرفوا شنو من شيء هذا، لأن سلوكه غير طبيعي، سلوكه غير واضح. الآن عدد المبتلين بهذه الجائحة وصلت حوالي 9 ملايين، تجاوزت 8 ملايين، وعدد الوفيات حوالي بين 400 إلى 500 ألف. هنا تساؤل، من خلق هذا؟ من نشره؟ وفي لحظة واحدة يمكن ربنا يأمر الفيروس توقف خلص، كل شيء انهار، مثل الفيروسات السابقة سار أو غيرها. سابقا كانت هناك فيروسات أيضا جاءت البشرية واكتسحت، ملايين من البشر ماتوا في العشرينات من القرن الماضي، لكن فد مرة انتهت الجائحة، انتهت. كيف؟ بالتأكيد ليس بالأدوية، ما نعرف، وغيره أيضا ما نعرف. في القرن الماضي، بدايات القرن، أواسط القرن الماضي، كان من واحد أمريكي حصل على جائزة نوبل على كتاب كتبه، والكتاب طبع ونشر باللغة العربية أيضا، سماه الإنسان ذلك المجهول، وبين أن البشر ما يعرف الحقائق. يعني يوم يمشي 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 في معرفة يوصل لمكان يتوقف، وحصل على جائزة نوبل. أنا قرأت الكتاب، كثيرين قرأوا هذا الكتاب، الاسم المؤلف الكسيس كاريل. يعني احنا ننبهر بشيء معين بإنجازاتنا، لكن لما نشوف أصحاب هذه الإنجازات المشرفين على هذه الإنجازات هم يرفعون أيديهم استسلاما لجهلهم. وبالتأكيد لو كان حيا ويكتب كتاب جديد لكان هذا الكتاب عشرات المجلدات، لأنه كلما البشرية تصاعدت وتعالت وتسامت من الناحية العلمية، كل ما عرفت أنها عاجزة أكثر فأكثر العلماء الأسباب الذي أسماؤهم تلمع قبل وفاتهم قالوا شو عرفتوا؟ قال فتش عرفنا. فتش عرفنا أننا لا نعرف شيئا، يعني وصلوا إلى الحقيقة الكبرى أنهم ما يعرفون شيء الخالق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الذاريات يقول السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وإنا لموسعون يعني نعمل. هناك نظرية في فيزياء الفضاء أن هناك مجرات تولد من جديد، من يخلقها؟ نجوم تموت، نجوم تخلق، شموس ربنا يأخذها يذبها في مقبرة يسموها بلاك هول، النقاط السوداء في السماء اللي ما نعرف إلا عنها شيء. هاي قدرة منه؟ وين هاي القدرة؟ إذن الله فعال لما يشاء، مو إيده مغلولة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن ننظر في الآفاق، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ تشوف شق معين نقص في الخليقة؟ أبدا. فالرب سبحانه وتعالى خلق ودبر، يعني هو سن القانون، هذا تعبير استغفر الله لكن من أجل التوضيح، وتعالى الله عن الأمثال. ربنا سن القانون وأجرى القانون أيضا، وإذا أراد ما يجري هذا القانون. يقول ربنا سبحانه وتعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. الانقلاب الشتوي، انقلاب الصيفي، انقلابات اللي تجعل الليل تتوسع مثل البارحة بالليل، أول ليلة اللي الليل بدأت تطول على حساب النهار، من قبل كان النهار يطول على حساب الليل، هذا الله يسويه ويولجه. وقال سبحانه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الليل والنهار يتسابقان ولكن بيد الله سبحانه وتعالى. ويقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. من هنا فقدرة الرب تخترق القدر، قدرة الرب تتجاوز القدر، وهذه نقطة حساسة. كيف؟ نمرود جمع في المنطقة هنا في بابل، قريب من عندك، قريب من عندنا، جمع حطب هائل جدا، أراد أن يظهر قوته، حطب جابوه. الطير من مسافات بعيدة حينما كان يطير قريب من منطقة الاحتراق كان يحترق جناحه ويموت يوقع. وجاءوا إبراهيم حتى هم داخوا، كيف هذا إبراهيم الآن يرموه في الماء في النار؟ من اللي يأخذه يذبه في النار؟ كيف؟ جاءهم الشيطان وعلمهم المنجنيق، وعبر المنجنيق يشبه المدفع عنده، عبر المنجنيق أخذ إبراهيم خلوه في المنجنيق ذبه. كلمة يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نمرود حاط لفت كرسي في مكان مرتفع بعيد وينظر، فلما شاف رأسا هذه النيران الملتهبة أصبحت بساتين أشجار طيور وإبراهيم قاعد يضحك من لا شعوره. قال كلمة، قال من أراد أن يتخذ ربا فليتخذ ربا كرب إبراهيم. هذا الرب يغير يا طبيعة يا مخلوق. النار ما تحرق شيء إلا بأمر الله، إلا بإذن الله. ولذلك إبراهيم سلام الله عليه حينما أراد أن يطمئن قلبه قال ربي كيف تحيي الموتى، الله قال له أخذ حيوانات خليها على جبارك قسمهن ونادهن، يعني علمه الاسم الذي لعله علمه الاسم الذي يحيي به الموتى. ماذا عمل فرعون؟ كيف جمع هالسحرة من كل مصر؟ ومصر ذاك اليوم كل الدنيا، اليوم يسموها مصر أم الدنيا، حقيقة مصر كل الدنيا كان ذاك اليوم، ماكو دنيا غيرها، أكبر حضارة وقائمة على أساس السحر، والسحرة سحرة متفوقين في السحر، جمعهم جابوا سحرهم جابوا حبالهم جابوا عصيهم ذبوا وسووا شيء القرآن يسميه عظيم. حتى موسى بن عمران أوجس في نفسه خيفة، لا يكون الله لا يقدر مثلا أنه هؤلاء يخدعون الناس، ما كان يخاف على نفسه، كان يهتم بالدين بالرسالة اللي حملها. الله قال لا تخاف، هاي عصاية تكذبها، هي عصاية بكراتها، وهاي العصاية صارت ثعبان عظيم وأكلت كل العصي كل الحبال كل شيء. ومرة ثانية موسى سلام الله عليه اجى أخذ العصاية بيده، العصاية تحولت، أخذ الثعبان تحول إلى عصا. هاي العصاية وين راحت الحبال؟ وين راحت العصي؟ عصاية هالكبرات. لذلك أول من اصطدم السحرة وقعوا ساجدين، وما كان سجودهم رياء لأنهم ضحوا بأنفسهم وقتلهم فرعون وقال اقض ما أنت قاض، احنا عملنا بكل الحقائق. من هذه النقطة ننطلق نقول الرب الذي خلق هو الرب الذي يلهم، هو الرب الذي يجري ما خلق. وعيسى ابن مريم سلام الله عليه الله يعلمه، أولا هو طفل، أولا يولد بلا أب، بعدين هو طفل يتكلم في المهد الصبية، وكي يتكلم يقول أنا عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، وبدأ يتحدث وكأنه حكيم من الحكماء الكبار في السن مثلا. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا باب، وباب الدعاء. كيف؟ يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، انتوا ادعون وندعو والله يستجيب. وكل انسان مهما كان لو كان ملحد لو كان كافر، كل ما حينما تضيق به المذاهب ويقع في ورطه قلبه يتوجه الى الله سبحانه وتعالى. وكثير من الاحيان الله يعطيه، وهذا اكبر دليل واكبر حجه على ان الرب سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، لان قلبك يقول هكذا في اللحظات الحساسه انت. وهنا الفرق كبير بين الايمان والكفر، اعوذ بالله، بين الإيمان الذي يقول كل شيء بيد الله الأمر بيده، وبين ذاك الكافر اللي يقول يد الله مغلولة. ذلك ربنا يقول غلت أيديهم، من يقول يد الله مغلولة يسد هذا الباب عن نفسه, باب رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة فيه شيء. من هنا نحن نرى بأن النظام الذي حاكم إن صح التعبير مو نظام أبدي ولا ذاتي الحركة, إنما هو رحمة الله. وأنا أريد في الواقع أنهي حديثي هنا بالكلمة الرائعة للإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة في وادي عرفات. قال الإمام, قال: اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي وإليك مردي. ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا, وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب, آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين, فلم أزل ضاعنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية. هنا الفكرة الأساسية اللي نستفيدها من هذه الرائعة للإمام الحسين سلام الله عليه وكل الأدعية رائعة, أن ربوبية الرب, معنى ربوبية يعني ربوبية بمعنى هو الذي يجري الأمور, بيده كل الأمور. وشجد الإنسان المؤمن محظوظ يكون لما يروح للسجود أو الركوع يقول سبحان ربي العظيم, سبحان ربي الأعلى وبحمده, ينسجم مع نفسه ويصل إلى حقيقة عبوديته ويعرف ماكو شعرة في جسمه إلا وتسجد الله, ويعرف ماكو ذرة في جسمه إلا هي تجري بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه الربوبية, وهي مشكلة البشر في الربوبية. كل البشر يقولون أكو خالق, بس لا, الرسالات الإلهية يقول هذا خالق لا يزال خالقا, لا يزال حاكما, هو الفعال, الأمر بيده. وهنا تنفتح أمام المؤمن أبواب الرحمة الإلهية, لأن يعرف ربه ويستفيد من هذه المعرفة في الدعاء, ويصل إلى وضع يقول الرب سبحانه وتعالى: عبدي أطعني تكون مثلي أو مثلي, أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. نسأل الله أن يجعلنا ذلك. أنا في آخر حديثي من أحاديثي أبين نقطة من هذا الفصل من أحاديثي, أبين نقطة وإن شاء الله الإخوة يستفيدون منها. علماء السابقين رضوان الله تعالى عليهم, أصول الفقه أو منهج الاستنباط إن صح التعبير قسموها إلى قسمين: مباحث الألفاظ والمباحث اللي يسموها المباحث العقلية. أنا في الحقيقة الآن في هالفترة هذه لا أريد أن أتحدث عن مباحث الألفاظ لسببين أساسيين. السبب الأول أن هذه المباحث مرتبطة باللغة, واللغويون أشبعوها بحثا ولو بتعبير أخرى. والسبب الثاني, هذه المباحث ثمارها قليلة أو مشكوك فيها في الفقه, ويمكن للمستنبط أن يعتمد فيها على السابقين من العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق, وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.